الآن ننتقل إلى بلوغ المرام. نحن أطلنا شوي اليوم في القراءة في فتح المجيد حتى نكمل حديث معاذ رضي الله عنه. نقرأ الآن ما يتيسر في بلوغ المرام مع ما يتيسر أيضا من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه المختصر الذي يقع في 3 أجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. قوله أحلت، المحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو قال أهل العلم مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فمما استثني من الميتة ما جاء هنا في الحديث الجراد والحوت، ومما استثني من الدم الطحال والكبد، فهذا مما استثني من الآية الكريمة. قوله هنا في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد سواء صيد حيا ثم مات أو وجد ميتا فهو حلال، سواء يعني. والجراد من كبار السن من أدرك صيد الجراد قد يصاد وهو حي، ينشر عليه الشيء وقماش أو خيشة أو كذا، ويعني بعضه يقبض عليه حي وبعضه يموت، سواء يعني حصل حيا أو حصل ميتا فهو حلال. ومثله أيضا الحوت، ويشمل ذلك السمك الحوت والأسماك، صيد فخرج من البحر وهو حي ثم مات فهو حلال، وجد ميتا معنى على ساحل البحر أو لما أخرج من الشبك كان ميتا فهو حلال. يعني سواء يعني حصل حيا ثم مات أو حصل ميتا فهو حلال في هاتين الحالتين. وقد نقلنا وسنقرأ الآن في تفسير ابن عباس: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال: صيد البحر ما صيد حيا ثم مات، وطعامه هو ما صيد ميتا ميتا. فعلى كل حال هذا كله حلال، وهو مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال هذا جزء يعني أصله دم ولكنه متجمد قريب من الكرش، وأما الكبد فهي أيضا كذلك ولكنها بعيدة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وأما الدمان فالطحال والكبد. هذه أيضا حلال، حلال في أكلها. وسنقرأ كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مناسبة إيراد هذا الحديث في باب الطهارة، في باب الطهارة، نعم في كتاب الطهارة وفي باب المياه، كتاب الطهارة باب المياه، سنقرأ مناسبة ذكر هذا الحديث. الحديث على كل حال فيه ضعف كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا كما قلنا هذا الكتاب نفيس بلوغ المرام، فيه الرواية وفيه الدراية. ففي الرواية هنا قال: رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم، الحديث فيه ضعف مرفوعا، لأن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، ضعيف في الحديث، إمام في التفسير. سبحان الله، هذا زيد بن أسلم هذا سيد من سادات التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من كبار أصحاب عمر رضي الله عنه، له أبناء أشهرهم 2، عبد الرحمن وعبد الله. إذا قيل لك قال ابن زيد فاعرف أنه عبد الرحمن، هذا في كتب التفسير، ويروي عنه الحافظ ابن كثير، الحافظ الطبري شيخ المفسرين كثيرا، وهو يعنى أيضا بتفسير القرآن بالقرآن. وأبشركم أنه سجلت عندنا رسالة دكتوراه بعنوان تفسير القرآن بالقرآن عند ابن زيد في تفسير الطبري، لأنه يعنى رحمه الله، هو إمام في التفسير ولكنه ضعيف في الحديث. هذا هذا فضل الله يؤتي من يشاء. قد إنسان يكون إمام في التفسير وإمام في الحديث، بعض الناس ضعيف هنا وقوي هنا، على كل حال هو حتى لا يغمض حقه هو إمام من أئمة التفسير لكنه ضعيف في الحديث. لكن كما قال سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، إن ضعف الحديث مرفوعا فهو صحيح موقوفا على ابن عمر، وإذا قلنا إنه صحيح موقوفا على ابن عمر فابن عمر هنا قال أحلت لنا. طيب من المحلل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عدنا إلى الأمر الأول، وهو أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أحل من الميتة وأحل من الدم كذا وكذا، وإن لم يصح مرفوعا لكنه صح موقوفا. ومثل هذا لا يقوله ابن عمر من قبلي، بل جاء به على صيغة المبني للمجهول أحل، فمعنى أن المحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما لدي باختصار في شرح هذا الحديث، ونقرأ ما يتيسر الآن من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. نعم، ساق المؤلف.
قال رحمه الله تعالى: ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا، أي أحل الله لنا، ميتتان ودمان، ثم فصل ذلك بأن الميتتين هما الجراد والحوت.
نعم، ننتقل إلى قوله، وفي قوله ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد. نعم،
وفي قوله ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد وهو معروف.
نحن أيها الإخوة نقفز بعض الأسطر، لأن الشيخ رحمه الله كان يملي، يعني كان يلقي درسه وفرغ، فبعض الأحيان يكون في التكرار في بعض الجمل أو بعض المعلومات، فأنا والله من باب كسب الوقت وحتى نمضي أنا أحدد عندي المطلوب حتى نقرأه ونستفيد منه. نعم،
فالجراد بجميع أنواعه وأشكاله حلال حيا وميتا.
نعم، الجراد بجميع أشكاله، الصغير كبير، حلال حيا وميتا. نعم،
حيا بأن تصيده وهو حي، ثم بعد ذلك تطبخه بالماء، وطبخه بالماء وهو يغلي لا بأس به، وإن كان الماء حارا.
نعم، بعض الأحيان يرمى في الماء ويكون حيا لا حرج في ذلك، وبعض الأحيان يكون في القدر ويسمع صوته يضرب في أعلى القدر، هكذا لا حرج في ذلك. نعم، لأنه لا يذكى. نعم،
وإن كان الماء حارا، لأنه لا سبيل لنا إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نأخذ كل جرادة ونذكيها، بل ولا تجب تذكيتها، لأنه ليس فيه دم يحتاج إلى إخراجه بالذكاء.
نعم، وميتا كما لو أتيت،
وميتا كما لو أتيت إلى موضع ووجدت فيه جرادا ميتا، فإن هذا الجراد حلال لك، إلا إذا كان قد مات بسبب كيماويات أو أشياء تهلكه، فهنا لا تأكله لأنه ربما يضرك.
نعم، هنا لا تأكله، ما هو عشان حرام وما لا، بس خوف الضرر. لو فرضا أنه جاء ناس مثلا بمواد كيماوية وبخوا أو يعني ضربوا هذا هذا الجراد بالمواد ومات، فنحن نقول لا تأكله، لا لأن حرام في أصله، لكن نحن نخشى عليك الضرر، لأن هذه المواد الكيماوية إذا أكلت هذا الجراد وهو قد التصق بها والتصقت به يضرك في جسدك، وإلا أصله حلال. نعم، فاستثناء الشيخ مناسب. نعم،
لكن إذا كان قد مات موتا طبيعيا فإنه حلال.
نعم، الصفحة التي بعدها. المهم،
المهم أن ميتة الجراد حلال، وقد يكون رحمة كما يحصل ولا سيما في الزمن السابق من جرده من المصالح للفقراء، حيث يجردونه ويبيعونه.
نعم، كان قديما الناس ما عندها يعني محلات تجارية وافتح واشتغل، ما في جراد، أشياء محاصيل هكذا، فيعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يؤكل وينتفع منه الناس، ولا يزال في بعض الناس، لأن نحن نسمع ونرى أن فيه يعني يجمع في بعض الأحيان ويعرض في الأسواق، فيه مصالح طبية كما يذكرون وفيه منافع، على كل حال هو حلال إن صيد حيا أو صيد ميتا. نعم، الميتة الثانية الحوت.
قال: الميتة الثانية الحوت، وهو كل ما يعيش في الماء والبحار، سواء كان كبيرا أم صغيرا، فإنه حلال حيه وميتته. فإذا وجدت البحر وقد لفظ حوتا ميتا فكله ولا بأس. وإذا أمسكته حيا وأرسلته في أي مكان حتى مات فهو حلال.
الحمد لله، إن صدته حيا، إن صدته ميتا، إن وجدت البحر قد لفظه يعني قد أخرجه على ساحل البحر فكله هو حلال. نعم.
دليل هذا من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا من الحوت، وطعامه ما أخذ ميتا ميتا.
نعم. فلو بعد ذلك قال في آخر الصفحة: وأما الدمان اللذان أحلهما الله،
وأما الدمان اللذان أحلهما الله عز وجل فهما الكبد والطحال، وهما أيضا معروفان في جوف الحياة. فالكبد قطعة من الدم غليظة متماسكة فهذه حلال. كذلك أيضا الطحال وهي قطعة يشبه الكبد تكون على البطن، فالطحال لاصق بالكرش والكبد مستقل.
نعم. واعلم أن جميع ما في البحر، هذه فائدة الشيخ رحمه الله يعني إمام في فوائده وفي معلوماته، نحن قلنا في الدرس الماضي أنه استنبط من ذاك الحديث 17 فائدة، يعني إمام في الاستنباط وفي الاستدلال عجيب رحمه الله تعالى. فهنا الآن يذكر مسألة وأنا أرى قراءتها والإفادة منها. نعم. قال: واعلم أن جميع ما في البحر، وهذه مسألة دائما بعض الناس يتحدث فيها في بعض المجالس، فاسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال: واعلم أن جميع ما في البحر حلال حيه وميته، سواء كان على شكل السباع أو الذئاب أو الدواب أو الآدمي.
الآدمي يمكن قد لا يكون، لكنه قد يوجد في بعض ما يوجد في البحار على شكل سبع مثلا أو شكل حيوان مفترس أو كذا، أن الحكم أنه حلال، الحكم أنه حلال على أي حال كان. لكن بقي ما يخرج وما يدخل، هذا عاد فيه كلام آخر. وهناك أيضا بعض أهل العلم استثنى من هذه صورا، لكن الشيخ رحمه الله أخذ بالقول العام، أخذ بالقول العام. نعم.
قال: أو على أي شكل كان، لأن الله تعالى أطلق أحل لكم صيد البحر وطعامه، وسواء أخذ حيا أو ميتا.
ممتاز. طيب في آخر الصفحة قال: وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه. وش علاقتنا هذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، ما علاقتها بباب المياه؟ نعم. نسمع الآن.
قال: وساق المؤلف رحمه الله
هذا يسمى مناسبة الحديث، مناسبة الحديث للباب. نعم.
وساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما كان حلالا فهو طاهر.
نعم. ما كان حلالا فهو طاهر، فلو سقط في الماء عندك فالحمد لله لا يغير طهوريته، بل يبقى الماء طهورا. نعم.
وعلى هذا فلو سقط الجراد في ماء ومات فيه وتغير الماء فإن الماء طاهر مطهر.
نعم. لأننا قلنا أيها الإخوة كما جاء في الرواية: بنجاسة تحدث فيه. طيب هل الجراد نجس؟ طيب يا أخوة، طيب ميت وسقط حيا ثم مات فيه، طيب لا، نقول الجراد ليس بنجس، والحديث جاء فيه قال: بنجاسة تحدث فيه، والجراد طاهر. نعم.
وكذلك لو سقط فيه حوت وأنتن وصار له رائحة كريهة فإنه طاهر وهو حلال أيضا وليس بنجس.
نعم. كون بعض الناس يتكره الماء يقول والله فيه ريح الجراد كثير قذر كذا، هذا شيء تتكره لنفسك، هذا شيء آخر أنت اختيارك، لكن تجي تقول حرام نجس، لا هذا مالك حق، لا، الصحيح أنه طهور كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
كذلك الدم، فلو أن كبد الحيوان المذكى سقط في ماء واحمر الماء به وظهرت حمرته.
نعم. لو أن في كبد، أن تسلخ لك ذبيحة واخذت كبده وبعدين سقطت هذه الكبد في ماء واحمر الماء، تجي تقول والله ما أتوضأ منه الماء نجس، لا، الماء طهور. وكون هذه الكبد سقطت في هذا الماء لا تسلبه طهوريتها، ليست نجسة، ليست نجسة. نعم.
فإنه طهور يتطهر به. نعم. ويشرب ولا بأس به، وكذلك الطحال.
نعم. ويشرب حتى قد بعض الناس يمكن يتكره أن فيه يعني بقايا الكبد، حتى الكبد تؤكل نيئة، في ناس الآن يأكلون الكبد نيئة غير مطبوخة ولا مشوية، قد أدركنا هذا يعني كنا نراهم ونحن الصغار بعض الآباء يقطع ويأكل قطعة صغيرة ما هو يعني كبد كامل. فعلى كل حال لو أكلها لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك, وهي ليست مرتبطة هنا بمسألتنا. نعم نأخذ الحديث الذي بعده. الشيخ أيها الإخوة كتب صفحتين كاملتين في أحكام الدماء من حيث النجاسة والطهارة, وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يقرأوا هاتين الصفحتين, لكنها الحقيقة لا علاقة لنا بها في هذا الحديث, نحن مرتبطون بالحديث فقط, لكن من باب الفائدة أنا أنصح الإخوة جميعا بمراجعة كلام الشيخ, ذكر كلاما نفيسا في نجاسة الدماء وطهارتها سواء في بني آدم أو في الحيوان, فراجعها للفائدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث كما ذكر الشيخ ورواه البخاري وأبو داود, وفيه أن هذا الماء لا ينجس بوقوع هذا الذباب. قال أهل العلم وما لا نفس له سائلة ليس له دم, قالوا مثل الخنافس أكرمكم الله والجعل والعقارب مثلا, لكن ما له نفس سائلة مثل الفأر وغيره هذا ينجس به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علم الله له أنه أخبر أن هذا المخلوق الضعيف المهين هذا الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء, فإذا سقط يلقي بالجناح الذي فيه الداء, وهذا يعني الله جل وعلا ألهمه وعلمه, فأمرنا أن نغمسه كاملا حتى يتساوى هذا مع هذا, يعني الدواء مع الداء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله, وغدا إن شاء الله نلتقي أيضا في درسنا الثالث. الحمد لله. أيها الإخوة بقي يعني كما ذكرت هذا هو ما دل عليه الحديث من الأحكام, وبقي هناك مسائل سيذكرها الشيخ رحمه الله في يعني تقسيم ما لا نفس له أو ما له نفس وما له دم وما ليس له دم والكلام في هذا. وأيضا أريد أن أتوقف عند آية الحج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب والمطلوب هنا فيها أو في المراد بهذه الجملة قولان مشهوران للمفسرين, أرجع هذا الكلام غدا إن شاء الله تعالى, فيها دلالة عظيمة الحقيقة في عظمة توحيد الله عز وجل وأصله وأسه وبيان بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل. مع هذا الذباب المهين الحشرة الضعيفة لا يستطيعون خلقها لا هي لا أقل منها ولا أكبر. الله المستعان. على كل حال نتوقف عند هذا الحد, نأخذ بعض الأسئلة ما يتيسر. هذا الأخ يسأل, وهذا السؤال الحقيقة ورد مرارا وتكرارا, هل الشيخ بن باز رحمه الله يدرس أو حضر درسه الإنس والجن في حياته؟ أما الإنس فنعم والله الحمد, يعني الحضور معروف ويعني كان الناس يحضرون والله الحمد حضورا كثيرا, وخاصة في درسي المغرب, والشيخ كان عنده 6 دروس 4 بعد الفجر الأحد والاثنين والأربعاء والخميس, هذه 4 دروس بعد الفجر وأطولها يوم الخميس, كان يجلس حوالي 4 ساعات بل وأكثر منها, وكان الطلاب يفيدون عليه في مدينة الرياض يأتونه يعني من مناطق أخرى, بعضهم كان يجي يستأجر ويسكن ويحضر, وبعضهم يأتي بالسيارة مسافة 80 كيلو 100 كيلو يحضرون عنده رحمه الله تعالى, كان يقرأ كتب حوالي 12 كتاب 14 كتاب والشيخ جالس يدرس ولا يمل, والناس اللي ها يمين وكذا والشيخ جالس إمام جبل من أهل السنة رحمه الله تعالى. هذه 4 دروس بعد الفجر ودرسان بعد المغرب, هذه 4 دروس في جامع الإمام تركي بن عبد الله وهو الجامع المشهور في مدينة الرياض, وكان يلقي درسين بعد المغرب في جامع سارة وهو الجامع المقابل لبيته يوم الأحد ويوم الأربعاء. يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد المغرب، ويقرأ أيضا في بيته بعد صلاة الجمعة في معالم التنزيل للبغوي ويعني غيره وغير ذلك عاد من القراءات الخاصة، لكن هذه هي الدروس. أما عاد حضور الجن وأنهم كانوا يحضرون، أنا لا أعلم هذا، أنا يعني أسمع مثلكم يعني ويسألون الناس، لكن أنا يعني ليس عندي خبر لا نفيا ولا إثبات، أنا لا أدري، لكن قد يمكن يحضرون أو لا يحضرون، بس أصلا ما في أحد يجزم، ما في، هل في أحد الآن يقدر يقول إلا فيه إلا ما فيه؟ نحن لا ندري، يمكنهم يحضرون مجالس الذكر سواء عند الشيخ مباز أو عند غير الشيخ مباز، لكن الجزم لا، هذا صعب، ما في أحد يجزم، لكن نحن ممكن أنا لا نحن يعني أنا في هذا المقام لا أنفي ولا أثبت ولا وأقول إن هذا علم غيب، أنا ما أحد يدري إن في أحد يحضر ولا ما يحضر هذا، وأنا يعني أنصح مثل هذه الأسئلة أيضا ما أشوف لا يعني لا مصلحة ولا فائدة منها، يعني وبعض الناس يقد يعني يتصل ويسأل الخاصين والقريبين هو كان فيه جن تحضر ولا، أنا أشوف الأسئلة هذه لا فائدة منها ولا مصلحة منها ولا، وأيضا كما قلت لا يمكن الجزم، ما في أحد يقول إلا فيه إلا ما فيه، ما هذا صعب، ولذلك أنا أقول إنسان يشتغل بما ينفعه بما ينفعه. هذا الأخ يسأل يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون الله ورسوله أعلم، فهل يجوز الإنسان الآن يقول بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟ لا، يعني هذا توجيه العلماء أن يقال يعني من مشايخنا أن يقال الله أعلم، خلاص مضى، لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو حي، أما الآن وقد مات عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم لا أدري، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الله أعلم نصف العلم، من أخطأ الله أعلم يعني من ترك الله أعلم فأصيبت مقاتله، يعني أنه يقع في خطأ ويقع في زلل كثير. هذا يقول يسأل عن الحيوانات التي تعيش في البحر ولها ناب مثل السباع، أنا قلت هذا كلام الشيخ رحمه الله يختار أن كل ما في البحر ولو كان سبعا يعيش داخل البحر وله ناب أنه يؤكل، وبعض أهل العلم يقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير سواء كان في البر أو كان في البحر، هذان قولان مشهوران لأهل العلم، ومن عاد ابتلي بذلك أو يعني اضطر أنه يأكل يعني يبحث هذه المسألة بنفسه، وأنا أقول في هذا المجلس الله أعلم، لكن من باب احترام المجلس واحترام الحاضرين لابد أن نذكر كلام أهل العلم، ففي المسألة قولان، منهم من يقول لا خلاص هذا في البحر في البحر له ناب أو ما له ناب فهو حلال، ومن أهل العلم من يقول لا، الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع يشمل ما كان في البر وفي البحر، هذا كل حال قولان ومن احتاج يسأل. هذا يقول أننا قرأنا أن الماء يبقى على الطهارة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا سقط كبد في الماء وغير غير أحد أوصافه، نحن قلنا أيها الإخوة بنجاسة تحدث فيه، والكبد ليس نجسا والله أعلم.